بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثالث من مباحث المدخل: الحمل وأنواعه. بعد أن تقدم الكلام في المبحث الأول الذي هو مباحث الألفاظ، والمبحث الثاني الذي يتعلق بالمفاهيم وتقسيم المفاهيم والعلاقة بين المفاهيم، يشرع الماتن هاهنا بعد كل هذا بالتعرض إلى أبرز مباحث علم المنطق، وهو مبحث الحمل. طبعا في هذا البحث إذا أردنا أن نفهرسه في البداية، يتعرض الماتن لمقدمة يتضمن فيها تحليل وجه مناسبة طرح هذا البحث هنا، ثم تعريف معنى الحمل وشروط الحمل على الإجمال قبل أن يدخل في التفاصيل. فهناك مقدمة إذن يتعرض فيها لمناسبة البحث هنا، لماذا وضعناه هنا، وهذا مهم جدا في المنطق معرفته. مش مهم بالمنطق تحط مطلب بعد مطلب، المهم ما هو الوجه في وضع هذا المطلب بعد هذا المطلب بالذات. لماذا تريدني أن أتعرف على هذا البحث بعد أن تعرفت على ذاك البحث؟ ما الوجه؟ هذا أولا. ثانيا، ما معنى الحمل وما هي شروط الحمل على الإجمال؟ لا يفصل فيه على الإجمال الآن. ثم يعقد مطالب هذا المبحث في أربعة أمور. الأمر الأول يتكلم فيه، وهو الموضوع الذي سنتكلم عليه اليوم، الأمر الأول يتكلم فيه عن الموضوع المحمول في نقاط سنتعرض إليها. الأمر الثاني يتكلم فيه عن المعاني التي تقع محمولات. هناك سيقسم، سيقول لنا هناك ما هو ذاتي وما هو عرضي، أقسام الذاتي، معاني الذاتي، أقسام العرضي، عرض اللازم، مفارق، لازم بأي معنى من معنى اللازم، ومباحث متعددة. في الأمر الثالث سيتكلم على كيفية انتزاع المفاهيم الذاتية العرضية، أنا كيف أميز بين الذاتي والعرضي. الأمر الرابع والأخير وهو أهم مبحث في المبحث الثالث، وهو حيثيات الحمل، أقسام الحمل. يتكلم هناك عن الحمل المواطات واشتقاق الشيء الصناعي وذاتي أولي وطبع وضعه، ويتكلم هناك على مبحث في غاية الأهمية وهو مبحث حيثيات الحمل. هذا المبحث مش موجود لا في المظفر ولا في الشمسية ولا في الحاشية، ولا موجود في المطالع، ولا موجود في هذه الكتب. موجود عند المردمات في الأفق المبين، موجود أيضا في القبسات، ولم يتعرض له أحد كما تعرض له المردمات. حتى ابن سينا لم يتعرض له بهذه الطريقة التي تعرض لها المردمات على هذا الترتيب والتنويع. المهم الآن نتعرض في البداية للمقدمة لما ذكره في المقدمة، ثم بعد ذلك نبدأ بالأمر الأول. ما ذكره في المقدمة الماتن؟ قال أولا، بما أننا تعرفنا على المفاهيم وتعرفنا على تقسيمات المفاهيم، حيث أننا تعرفنا أن المفهوم في البداية يقابله المصداق، وأن المفهوم إما أن يكون كلي وإما أن يكون جزئي، وأن هذا المفهوم له تقسيمات متعددة بلحاظ الواقعي والاعتبار إلى واقع واعتبار، وبلحاظ النسبة متواطئ ومشكك، وبلحاظ الكلية والجزئي. بعد ذلك، من بعد أن تعرفنا على هذا، لابد لنا أن نتعرف على، إذا تعرفت أنت على علاقة المفاهيم بين بعضها وتعرفت على معنى الجزئي ومعنى الكلي، لابد حينئذ أن يتم في ذهنك بحث، وهو بحث الحمل، وهو أنك وضعت معنى تريد أن تنسبه إلى معنى آخر لتؤلف منهما معنيين. ولذلك بعد أن تعرفت على الأجزاء، الآن تأتي إلى التركيب، ألا إلى المركب من هذين الجزئين. فأنت قلت مثلا في الكل، قلت هذا الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وقوع الشركة فيه يعني أن هذا العنوان يحمل على المندرج تحته، يحمل. وعندما قلت المفاهيم علاقتها بين بعضها، نقول هذا وذاك بينهما تساوٍ، يعني يحمل. طيب تباين، لا يحمل، عموم وخصوص، نحمل الأخص على الأعم، الأعم على الأخص. بعد أن تبينت هذه الأبحاث سابقا، نأتي الآن إلى نتيجة تلك الأبحاث، هي الحمل. الحمل أو التركيب له معنيان، هناك التركيب الأول وهناك التركيب الثاني. التركيب الأول تركب موضوع محمول. ماذا يعني التركيب الأول؟ التركيب الأول يعني أن تأتي مثلا بموضوع ثم تأتي بمحمول. التركيب الثاني أن تأتي بقضية وتركبها مع قضية أخرى. التركيب الأول جزء منه تركيب القول الشارح، لأنه تركيب الجنس من الفصل هي تركيب مع المعرف، هي تركيب موضوع ومحمول. فهناك نوعان من التركيب، التركيب الأول هو تركيب بين موضوع ومحمول، والتركيب الثاني الذي هو تركيب بين قضيتين. ومن هنا قال الماتن مناسبة التعرض لهذا البحث أن هذا البحث هو متمم ونتيجة للأبحاث التي تقدمت، لأنك إذا عرفت ما هو الكلي وما هو الجزئي وعرفت أن المفاهيم تنسب لبعضها، لابد حينئذ أن يقال أنك إذا وضعت كليين ونسبت أحدهما إلى الآخر كيف تكون المسألة؟ ما هي شروط هذه النسبة؟ ما هو هذا الذي فعلته الآن أنت؟ يعني يريد الحمل. النقطة الثانية، الماتن عرف الحمل هنا بأنه إيجاب، اتحاد، الحكم على شيئين بأنهما متحدان، أن هذا هو ذاك. فهناك محكوم به وهناك محكوم عليه. في المنطق المحكوم به يسمى المحمول والمحكوم عليه يسمى الموضوع. وحينما نقول حمل ينبغي أن نلاحظ أن بين المعنى الأول والمعنى الثاني لابد أن يكونا مختلفين ولابد أن يكونا متحدين من جهة من الجهات. أما شرط الاتحاد من وجه من الوجوه فلأنهما لو كانا متباينين من كل الوجوه لما صحت النسبة، وأما من جهة الاختلاف من وجه حتى يكون الحمل مفيدا، لأنهما لو كانا متحدين من جميع الوجوه لما كان الحمل مفيدا. تقول الإنسان هو إنسان، ما الفائدة من هذا؟ أو تقول الإنسان حجر، خطأ، لا ينسب الشيء إلى شيء آخر يبينه. فلابد حينئذ من الاتحاد من وجه والاشتراك من الاتحاد من وجه والاختلاف من وجه كي يصح الحمل. هذه النقاط التي ذكرها الماتن في المقدمة. بعد ذلك شرع بالأمر الأول. الأمر الأول يتضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تقسيم الموضوع والمحمول كل منهما إلى جزء كله. عندما نقول هنا قضية يعني موضوع محمول، يعني ونقول أن المفهوم إما أن يكون كلي وإما جزئي، فيكون حاصل هذه الأمور أربع صور. أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الموضوع جزئيا والمحمول جزئيا، كأن تقول مثلا هذا الشفاف هو هذا البارد، هذا الشفاف هو هذا البارد، وهذا الحمل هذا نوع من الحمل قليل تحمل جزئي على جزئي. وأما أن يكون الموضوع كليا والمحمول كليا، كأن تقول الإنسان حيوان وهذا الحمل هو الحمل المعتد به والكثير في صناعة البرهان وفي العلوم، أن تنسب معنى كل إلى معنى كل. الصورة الثالثة أن يكون الموضوع جزئيا والمحمول كليا، كأن تقول مثلا زيد إنسان، هذا مستعمل في العلوم، مش مستعمل في العلوم بكثرة، مستعمل في الخطابة. مصطلح العلوم في المنطق يعني الفلسفة والبرهان، المعرفة العلمية يقال لها. زيد إنسان لا يستعمل في العلوم، في العلوم نتعرض للأمور الكلية. نعم يستعمل في الخطابة مثلا في التاريخ، قال زيد كذا زيد كذا فلان الفلاني كان كذا وكذا إلى آخره. الصورة الرابعة أن يكون الموضوع كليا ويكون المحمول جزئيا، كأن تقول مثلا الإنسان زيد، الإنسان زاد. طيب وين يستعمل هذا الإنسان زاد؟ يستعمل عادة في موضعين. الموضع الأول إذا أردت الحصر، القصر يعني، تقول القائم زيد. طيب ما المراد بهذا الحصر؟ المراد به أنك تقول أن مثلا الشاعر فلان وكأن غيره ليس شعراء، هذا الحصر. هذا مورد من الموارد في علم المعاني. وهناك مورد، لا مورد آخر، تستعمل حمل الجزئي على الكلي، وهو في إعادة الاستقراء إلى القياس، إرجاع الاستقراء إلى القياس. نحن سيأتي معنا وتقدم معكم أن الاستدلال على أنحاء، إما أن يكون من الكلي إلى الكلي الذي هو تحته، أو من الكلي إلى الجزء الذي هو تحته، أو لا من الجزء إلى الكلي، أو من الجزء إلى الجزء. الأول قياس، الثاني استقراء، الثالث تمثيل. هناك مطلب يذكر عادة في ذي البحث الاستقراء والتمثيل، وهو أن الاستقراء هو قياس بالقوة، والتمثيل هو قياس بالقوة، لأن المستقرئ والممثل يطبق صغرى على كبرى، ولكنه لا يلتفت إلى بداهة الأمر لخلو الكبرى من النقاش عنده. ها، سيأتي هذا البحث بالتفصيل. مستقرئ ماذا يفعل؟ يجد أن فلانا وفلانا 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 يفعلون كذا وكذا، فيقول أن كل إنسان حينئذ يفعل كذا وكذا. كأنه ماذا صنع؟ كأنه رتب قياسا، قال الإنسان هو عبارة عن فلان وفلان وفلان وفلان، هذه صغرى. كبرى فلان وفلان 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 يفعلون كذا، فالإنسان يفعل كذا. طيب، عندما قال الإنسان هو فلان وفلان وفلان، هو نظير الذي قلناه الآن، الإنسان زاد، هو نفس الطريقة، هو يعني على خلاف المجرى الطبيعي، حمل الأخص على الأعم، هذا سيأتي، هناك حمل وضعي، هناك حمل طبعي. على العموم يستعمل إذن هذا في علم المعاني للحصر، ويستعمل أيضا في كيفية إرجاع الاستقراء والتمثيل إلى قياس، كما سيأتي التعرض إلى ذلك مفصلا. طيب، هنا سيطرح إشكال، هناك إشكال مطروح طرحه الشيخ المظفر على الصورة الأولى، وهو كيف يعني تحمل الجزء على الجزئين. الشيخ المظفر قال الجزء كل محمول هو كله، المحمول هو كله، لا يمكن أن يكون المحمول جزئيا. فالشيخ المظفر بهذه العبارة حذف الصورة الأولى، يعني أن يكون المحمول جزئي والموضوع جزئي، وحذف أيضا الصورة الرابعة حيث يكون المحمول جزئي والموضوع كله، حذفهما بالكلية. قال الحمل إنما يكون بين كل محمول فهو كلي. نعم، ليش؟ قال لأن الجزء الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره، لا يحمل على غيره. طيب، لماذا الجزء الحقيقي لا يحمل على غيره؟ جاء الشراح وعللوا هذه المسألة، قال واضح، أما أن الجزئي لا يحمل على جزئي فلأن النسبة بين الجزء والجزء هي التباين، وقد اشترطتم في الحمل الاتحاد من وجه، وأما حمل الجزء على الكلي فلا يخلو، إما أن يكون هذا الجزء مندرجا تحت هذا الكلي، وإما أن يكون هذا الجزء ليس مندرجا تحت الكلي. فإذا كان مندرجا تحت الكل وكان فردا من أفراده فإنه ليس له معنى، فما معنى أن تقول الإنسان زاد؟ وأما إذا كان مباينا له فيرجع الكلام ويكون من باب حمل الجزء على المباين على المباين، يعني فإذا حمل الجزء على الجزء وحمل الجزء على الكل غير تام، هكذا شرحه. طيب، أما بالنسبة لحمل الجزء على الكل، قالوا إذا كان الجزء هو أحد أفراد الكل فلا معنى له أن تحمل الفرد على الكل. طب نقول لهم ليش لا معنى له؟ ما هي له معنى وله استعمالات أيضا، له استعمالات. تقول لي هي وهو خلاف الحمل الطبيعي، هو خلاف المجرى الطبيعي، ما اختلفنا، أما ليس له معنى، كيف ليس له معنى؟ هذا أولا. ثانيا، موضوع حمل الجزء على الجزء، هؤلاء أخذوا الجزء بمعنى الذات. ما هو الجزء؟ الجزء هو المفهوم المرتبط بهذية، هو الذي نفس تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه، هذا هو الجزء. لا يمكن حمل الجزء على الجزء فيما إذا كان ذاتا، لأن الذات بالقياس إلى الذات هي مختلفة معها، ولكن إذا كان صفة من الصفات وين المشكلة حمل الجزء على الجزء؟ والدليل على ذلك أن هناك اتحاد، هناك اتحاد مصداقي صحيح، كلاهما يتكلم عن شيء، كلاهما يتكلم، هم يختلفان على مستوى المفهوم، ولكن الاتحاد المشترك في الحمل يكفي فيه كما سيأتي معنا لاحقا، يكفي فيه الاتحاد إما مفهوما وإما مصداقا. المفهوم الجزئي يباين المفهوم الجزئي، لا مشكلة في ذلك، لأن الاتحاد لا يثبت بالضرورة أن يكون اتحادا مفهوميا، مش كل شيء اتحاد مفهومي. الاتحاد المفهومي هو فقط وفقط في الحمل الذات الأولي، بالحمل الشيع الصناعي هناك اتحاد مصداقي، ولذلك لأجل هذا نبه الماتن على هذه المسألة في الحاشية، وقال أن ما قاله بعض الأعلام من أن الجزء لا يحمل على الجزء هكذا على الإطلاق غير صحيح. نحن نتمكن أن نحمل الجزء على الجزء، نقول هذا الأبيض هو هذا الشفاف مثلا، وين المشكلة؟ تأتي بصفة لهذا الجزء ثم تحمل عليها صفة أخرى لهذا الجزء نفسه، بأن يكون الجزء المصداق الخارجي هو مناط الاتحاد بينهما فيصح الحمل. أما فكرة التباين، إيه هما متباينان على مستوى المفهوم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الاتحاد اتحاد مفهومي كي يلزم من انتفاء الاتحاد المفهومي لخطأ الحمل مثلا. هذا ما قرره الماتين. طيب، هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية، الماتن قال أن الحمل هو عملية ذهنية، والمراد من العملية الذهنية أن طرفي الحمل، يعني المحكوم عليه والمحكوم به، كلاهما متقرر في الذهن، بمعنى أنه لا بد من وجود الموضوع والمحمول والنسبة في الذهن كي يقال أنه صح الحمل أو كي يصح الحمل، لأن الحمل هو نسبة ذهنية عبارة عن انتساب ذهني، فلا بد من وجودهما في الذهن. سواء كان الموضوع يتكلم كل منهما يتكلم ويحكي عن أمر ثبوتي أو يحكي عن أمر عدمي، أو الموضوع يحكي عن أمر ثبوتي والمحمول عن أمر عدمي، لا فرق. لماذا؟ لأننا نحن عندما نأخذ الموضوع والمحمول فإننا نتعامل مع مرآة، هذه المرآة وجود المرآة ينبغي أن يكون في الذهن، ما به المرآة، ما تعكسه المرآة ليس بالضرورة أن يكون معنى ثبوتية، قد يكون معنى سلبي. ها، لابد أن نميز عندما يكون الموضوع والمحمول، عندما يكون هناك حمل يعني هناك موضوع ومحمول متقرران في الذهن، سواء كانا يحكيان يعكسان معنى سلبي أو يعكسان معنى إيجابي، لا علاقة لنا بالموضوع، لأنه قد يحكيان عن أمر كل منهما يحكي عن أمر ثبوتي، تقول الإنسان مفكر، أو يحكي كل منهما يحكيان عن أمر عدمي، الشريك الباري معدوم، شريك الباري وعدم، بطلان محض، ولكن لابد من وجود له حتى يصح الحمل. أين هذا والوجود؟ والوجود الذهني، لابد من وجوده وتقرره في الذهن، وألا أنت عندما تنسب شيئا إلى شيء فرع ثبوت المثبت له، فرع الالتفات وفرع لحاظ الشيء المتقرر في الذهن وفرع تقرر الشيء في الذهن، أما إذا لم يكن متقررا فكيف تثبت له؟ تقول شريك الباري معدوم، هذا حمل صحيح، صحيح الجملة، شريك الباري معدوم. طب تقول شريك الباري كموضوع هذا متقرر في الذهن أم لا؟ ينبغي أن يكون متقررا، إذا لم يكن متقررا أنت كيف تنسب إليه أصلا؟ لا يمكن أن تنسب إليه. أو يكون مثلا الموضوع يحكي عن أمر ثبوتي والمحمول يحكي عن أمر عدمي، مثل زيد أعمى كما مثل هنا الماتن، زيد يحكي عن أمر ثبوتي وأعمى يحكي عن أمر عدمي. طيب، هل يمكن أن يحكي الموضوع عن أمر عدمي والمحمول عن أمر ثبوتي؟ الجواب لا، هذا غير وارد. ليش؟ لأنك قبل أن تنسب إلى الموضوع لابد أن يكون الموضوع له ثبوت ما ولو كان في الذهن. فإذا كانت الحكاية حكاية الموضوع عن شيء، ولو كانت هذه الحكاية عن نفس ذاته بما هو في الذهن، فيصح الوصف، وإلا لا يصح. فالمعدوم عادة لا ينسب إليه وصف، لأنه أصلا معدوم، هو بطلان، كيف يتصف بشو يتصف؟ أول شيء في ظرف، يعني في ظرف واقعية أي شيء، هو تقرر ذات الشيء، نفس ذات الشيء. إذا لم يكن نفس ذات الشيء متقررا بل كان باطلا محضا، فأنت لا يمكن أن تصف شيئا فيه، لأنه ليس هناك ذات كي تصفها أو كي تحمل عليها أو كي تنسب إليها. فإذا الموضوع المحمول هما طرف الحمل، ينبغي أن يكونا متقررين في الذهن حتى تصح هذه العملية الذهنية التي هي عبارة عن ربط بين مفهومين والحكم بأن أحدهما هو الآخر. سواء كان يحكيان عن معنى إيجابي أو عن معنى سلبي، مع قطع النظر عن الحكاية، أن يهمني تقرر ما منه الحكاية، تقرر الحاكي لا المحكي، ما لي علاقة بالمحكي، ما لي علاقة بالمطابق، ما هو الكلام فيما منه الحكاية، ما له الحكاية، مش ما له الحكاية المحكي نفسه، لا الذي منه الحكاية، الذي هو المفهوم نفسه. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هو تقسيم الموضوع والمحمول بلحاظ الإفراد والتركيب. فقد يكون الموضوع مفردا والمحمول مفردا مثل الإنسان ناطق، وقد يكون لا، قد يكون الموضوع مركب من كذا حيثية، والمحمول مفرد. الموضوع مركب، تقول مثلا الجسم الحساس المتحرك بالإرادة الكذا كذا هو حيوان. المحمول هنا، الموضوع هنا مركب. ما معنى مركب؟ يعني التقييد بهذه التقييدات يجعل جملتها بمنزلة الواحد، فلا ينبغي أن تغفل عنها. أو لا بالعكس، يكون المحمول مركب والموضوع مفرد. مثل ما تقول مثلا الموضوع مفرد، تقول الإنسان حيوان ناطق، المحمول مركب، والتركيب هنا يجعلها على جملة واحدة. هذه هي النقاط التي تعرض لها الماتنون في الأمر الأول من المبحث الثالث. طبعا هناك تقسيمات أخرى للموضوع المحمول لم يتعرض لها هنا، سيتعرض لها في باب العبارة في باب القضايا، مثل أن الموضوع قد يكون محصل وقد يكون معدول، والمحمول قد يكون محصل وقد يكون معدول، لم يتعرض لها هنا لأنه سيتعرض لها لاحقا. نطبق العبارة إلى هنا والأسئلة نتركها الأخير. قال المبحث الثالث الحمل وأنواعه. بعد أن تم الكلام عن المعنى وانتهينا إلى أن المعنى الكلي هو ما كان نفس تصوره لا يمنع الشركة فيه، لا يمنع من وقوع الشركة فيه، بمعنى أنه ما يقال على كثيرين أي يحمل عليهم، وحمل المعاني المتكثرات بعضها على بعض من وظائف العقل التي بها يتمكن من تكوين التركيب الأول الذي هو القضايا. التركيب الأول يعني القضية، القضية تركيب أول، موضوع محمول، سوى منها القول الشارع، ومنه تبدأ أبحاث المنطق بتكوين الأقوال الشارعة. يعني جنس وفصل مثلا، تقول المعرف مع جنس وفصل، الإنسان حيوان ناطق، هذا تركيب أول نقول له. نعم، والقضايا التي تحكي أحكام الأشياء المختلفة التي هي مفردات التأليف الثاني، فمنها يأتلف الدليل. يعني القضايا تتألف، القضية تتألف موضوع محمول، والدليل يتألف من قضيتين على الأقل. الموضوع والمحمول هما مفردات القضية، والقضايا هي مفردات الدليل، يعني أجزاء الدليل، منها يتألف الدليل، فمنها يأتلف الدليل ويتوسل بها بهذه المقدمات لنيل العلم من مختلف المجاهيل. فكان يحسن في هذا الموضع التعرض لحقيقة الحمل وأنواع الحام، لأنك إذا عرفت من هناك كان ينبغي أن يزيد المادين، أنه نحن ما الذي درسنا؟ درسنا المفهوم وعلاقته بالمصداق، ثم درسنا أن المفهوم له تقسيمات متعددة، مرة جزئي مرة كلي، مرة واقعي مرة اعتباري، مرة متواطئ مرة مشكك. يعني يقال، عندما تقول كلي يعني يقال، يقال يحمل، يحمل على مصداق واحد ولا يحمل على مصادق كثيرة، يقال بتواطؤ ولا يقال بتشكيك، يقال ما الذي، ما معنى يقال؟ يعني يحمل. بعد المفاهيم والتقسيمات، نقول القياس بين مفهومين، إما من حيث المعنى وإما من حيث الصدق الفعلي وإما من حيث قابلية الصدق، كل هذا عبارة عن حمل، فهذه نتيجة طبيعية للأبحاث التي تقدمت، فينبغي التعرف على شروط الحامل وعلى أنواعه. قال هذا وقد عرف الحمل بأنه الإيجاب والاتحاد بين مفهومين، الحكم بأن هذا هو ذاك، بحيث يكون أحدهما هو الآخر، فلا بد فيه يعني في الحمل من مفهومين ينسب أحدهما للآخر. وقد جرت العادة في صناعة المنطق أن يسمى المعنى الموصوف والمسند إليه والمخبر عنه موضوعا، وذلك لأن العقل يضعه أولا ويفترض وجوده لأجل أن ينسب إليه المعنى الثاني، والمعنى المسند الذي هو الصفة والخبر يسمى محمولا. ومن الواضح أن الحمل يقتضي الاشتراك والتماثل بين الموضوع والمحمول من جهة، يعني من جهة من الجهات ينبغي أن يكون هناك اشتراك، والتخالف يعني ويقتضي التخالف من جهة أخرى. لماذا يقتضي التخالف؟ لماذا يقتضي التماثل؟ فالتخالف لأجل أن يتحقق التعدد والكثرة، وفلو تماثلا يعني وإلا فلو تماثل الموضوع والمحمول من كل جهة
كان واحدا ولا لغى الحمل، يعني كان الحمل لغوي. تقول الانسان انسان، شو فتنا يعني بالموضوع؟ ما فهمنا انه الانسان هو ثابت لنفسه، ثبوت الشيء لنفسه من ابدا البديهيات، ليس هذا لغو. نعم. والتماثل، فبماذا شرط التماثل؟ التماثل لاجل ان تصح النسبه والاتحاد بينهما. ليش؟ لانه لو كان ليس هناك بينهما اي جنس اشتراك، يعني كان في تباين، لانه لا يصح الحمل حينئذ، كيف تقول هذا هو ذاك؟ وللحمل أقسام سنذكرها بعد ذكر بعض الأبحاث المتعلقة بها، وذلك في مجموعة أمور، أربعة أمور. الأمر الأول في الموضوع والمحمول، كل موضوع أو محمول فهو مفهوم يدل عليه لفظ من الألفاظ الموضوعة له، يعني الألفاظ التي وضعت للمعنى، وهما قد يكونان جزئيين أو كليين، أو أحدهما جزئي والآخر كلي. فأما كونهما جزئيين فكقولنا هذا الشفاف هو هذا البارد. انزل إلى الحاشية، قال: ذكر بعض الأعلام أن الجزء لا يمكن أن يكون محمولا، لأن الجزء الحقيقي من حيث هو جزئي لا يحمل على غيره، ولكن الصحيح أن الجزء هو ما لا يصدق على كثير لتقييده، يعني هو مفهوم لا يصدق على كثير لأنه متقيد بالإشارة الحسية. فأمكن أن يكون مصداقا واحدا ينتزع، فأمكن أن يكون يعني كل من المفهومين يحكي عن مصداق واحد ينتزعان منه، يعني مصداق واحد ينتزع منه مفاهيم متعددة هي متباينة فيما بينها، ولكن الاتحاد بينها مصداقي، فيصح حينئذ أن تنسب إلى بعضها. فأمكن أن يكون مصداقا واحدا ينتزع منه مفاهيم متعددة فتقيد كلها بالإشارة إليه فلا تصدق إلا عليه، ويصح حمل بعضها على بعض باعتبار اتحادها في هذا المصداق. طبعا العبارة فيها خطأ نحوي، فأمكن أن يكون مصداق واحدا، ولكن الصحيح أن الجزء هو ما لا يصدق على كثير لتقييد الإشارة. فأمكن أن يكون، هذا يكون كانت تامة مش كانت ناقصة، يعني فأمكن أن يوجد. ثم قال: عندما نتكلم عن ماء معين نقول هذا الشفاف هو هذا البارد، معان جزئية متقيدة بالإشارة الحسية متحدة في المصداق. ومثل هذا قل ما يستعمل، قليل الاستعمال. وأما كونهما كليين كقولنا الإنسان حيوان، وهذا هو الذي يستعمل عادة في العلوم والصناعات. وإما أن يكون الموضوع جزئيا والمحمول كليا فكقولنا زيد هذا هو العالم، وهذه تستعمل كثيرا في الخطابة والشعر والصنائع العملية، يعني في المهن. تقول هذا الخط مثلا مستوي الطرفين، هذا الخط مستوي الطرفين، هذا الخط خط مستوي الطرفين، هذا تحمل من باب حمل الكلي على الجزئي. وأما أن يكون الموضوع كلياً والمحمول جزئياً واحداً كان أو أكثر، وهو وإن كان من حمل الأخص على الأعام، لأنك أنت تحمل الجزء على الكل الذي هو خلاف الطبع كما سيأتي، ولكنه صحيح، وهو قولنا الإنسان هو زيد أو الإنسان هو زيد وعمر، مثل ما بالاستقراء سيأتي معنا كيفية إرجاع الاستقراء إلى قياس. وهذان يستعملان في الحصر كما في علم البيان، هو مفروض في علم البيان يريد منها علم البلاغة بالمعنى العام، يعني يريد بالدقة، هو يريد علم المعاني، لأنه هذا البحث الحصر مطروح بعلم المعاني مش بعلم البيان. اللهم إذا حملنا كلمة البيان على علم البلاغة بشكل عام، لأنه علم البلاغة قد يطلق عليه علم البيان بجميع علومه يقال عنه علم البيان. والتمثيل والاستقراء عندما يردان إلى قياس، وسيأتي يعني سيأتي التعرض إليها، يستعمل التمثيل والاستقراء عندما يردان إلى قياس. بررنا كيف، قل الإنسان فلان وفلان وفلان وفلان، فلان وفلان 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 يضحك، فالإنسان يضحك. ماذا قلت؟ الإنسان فلان وفلان وفلان. ماذا فعل؟ حملت الجزئيات على كلية، نسبت إلى الكلية. كما أن الموضوع والمحمول يجب أن يكونا مفهومين متقررين في الذهن، وكذلك النسبة بينهما. يعني طبعاً هي النسبة معنى حرفي، إذا كانا متقررين فإذن هي قطعاً متقررة لا وجود لها يعني بشكل مستقل، وكذلك النسبة بينهما يعني بالتباعد، حيث إن ظرف انعقاد هذا التركيب هو الذهن، لأن الحمل عملية ذهنية، وفيه يعني في الذهن يجب أن تتقرر كل أجزائه، أجزاء الحمل، وإلا لم ينعقد الحمل أبداً، ولكنهما من حيث المحكي بهما، يعني نحن عم نقول هما مفهومين متقررين، ما منه الحكاية هذا. أما ما له الحكاية أو المحكي، فقد فتارة يحكيان عن أمرين ثبوتيين، وتارة عدميين، أو يكون الموضوع حاكم عن أمر ثبوتي والمحمول عدمي. فالأول كالأمثلة المتقدمة، مثلا تقول إنسان حيوان مثلا، والثاني كقولنا شريك الباري معدوم، هذا يتكلم المحكي هنا أمر معدوم، وإن كان ما له الحكاية موجود لأنه هو موجود في الذهن. والثالث كقولنا زيد أعمى، زيد يحكي ما له الحكاية في زيد أمر ثبوتي، طيب وما منه الحكاية في زيد أمر ثبوتي. طيب أعمى ما له ما منه الحكاية أمر ثبوتي، ولكن ما له الحكاية أمر عدم، شو أعمى يعني ليس له بصر. ولا يمكن أن يكون الموضوع حاكيا عن أمر عدمي محض والمحمول ثبوتي، لأنه لا يمكن اتصاف أمر معدوم بوصف ثبوتي اللهم إلا من حيث ثبوته في الذهن. يعني عندما تقول مثلا شريك الباري يمتنع وجوده، شريك الباري عاجز، خلينا بلا يمتنع ثبوته، شريك الباري أو مش شريك الباري شرير، طيب شريك الباري ظالم إلى آخره. لنفرض أن المحمول يتكلم عن أمر ثبوتي، أنت يمكن أن تصف المعدوم بأمر ثبوتي المعدوم حيث هو معدوم؟ لا، لا يمكن، لأنه ينبغي أن يكون متقررا في نفسه قبل أن تصفه بالصفة، لأنه أول ما يتقرر في ظرف واقعية أي شيء هو ذاته وذاتيته، إذا الذات ما فيه اللهم لا تنسب إليه من حيث هو متقرر في الذهن، فلا مشكلة فيه حينئذ. والمعاني الكلية التي تؤخذ أطرافا للحمل منها ما يكون معنى مفرد ومنها ما يكون معنى مركبا تركيبا ناقصا. طبعا الموضوع قد يكون مفرد، محمول قد يكون مفرد، كلاهما قد يكون واحد مفرد واحد مركب، وهو تركيب تقييد واشتراط، يعني كل هذه التقييدات تكون على جملة واحدة كأنها بمنزلة واحدة، كقولنا الجسم الحساس المتحرك بالإرادة حيوان، هنا الموضوع مركب والمحمول مفرد، والإنسان حيوان ضاحك، هنا الموضوع مفرد والمحمول مركب. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني سيقسم المعاني الكلية، بعضها ذاتي بعضها عرضي، وسيقسم العرضيات إلى أنواع. هذا البحث يأتي التعرض إليه مفصل.